مولى رازقنا سبحان الحي المنان
والدين الخالص منهجنا
فاتبع أجوبة الإيمان
هذه أجوبة الإيمان هذه أنوار القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أخوة الإيمان ويا إخوتي في الإنسانية، في الحلقة الماضية عشنا مع أطروحة علمية للعالم الفرنسي موريس بوكاي، وهو يضع معيارا علميا حاسما للحكم على أي كتاب، على أي كلام، هل هو كلام الله أم أنه من غير كلام الله. هذا المعيار العلمي الحاسم عشنا معه في الحلقة الماضية مع الكتاب المقدس، وإخوتي في الإنسانية راسلوني عبر الإيميل وطلبوا مني أن أصنع نفس الأمر مع القرآن الكريم، أي أن نضع القرآن الكريم على هذا المعيار العلمي ونعرف كلمة العلم، وها أنا ودا لكم أستجيب. وكلمة العلم لابد وأن تصدر من أهلها، من أهل الذكر بها، لذلك كان الحظ موفورا أن نكون في رحاب هذا العالم الولي الأستاذ الدكتور زغلول النجار، رئيس لجنة الإعجاز العلمي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. مرحبا أستاذنا.
أهلا وسهلا يا أخي الكريم.
كل الشكر والتقدير والإجلال لعلمك.
الله يجزيكم خير.
وأنك يعني فرغت وقتك رغم كثرة المشاغل.
بارك الله فيك.
ولبيت الدعوة.
بارك الله فيك.
فجزاك الله خيرا.
بارك الله فيك.
ونيابة عن إخواني المسلمين وإخواني أيضا في البشرية كلها، يعني دعواتهم أن يبارك الله في صحتك وفي علمك وأن ينفع بك إن شاء الله تبارك وتعالى. أستاذنا، هذا العصر هو عصر العلم،
نعم،
والمعيار العلمي حاسم لا يجامل أحدا، لا يحابي أحدا، ليس فيه شيء من التدليس ولا الزيف ولا هذه الأكاذيب. باختصار شديد، لو أننا جئنا بآيات القرآن التي تحدثت عن الكون، عن العلم الحديث، ماذا يقول معيار العلم عن القرآن؟
بارك الله فيكم. أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، تحياتكم يا أخي الكريم، تحية كافة مشاهدينا الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، حقيقة نحن نعيش الآن في زمن العلم الذي فتح الله سبحانه وتعالى فيه على الإنسان من الكشوف العلمية ما لم يفتح من قبل.
نعم.
وأصبح الناس مفتونون بالعلم ومعطياته.
نعم.
لذلك أرى في إيراد القرآن الكريم لكم هائل من الحقائق العلمية، وهو كتاب أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين.
نعم.
من قبل 1400 سنة.
نعم.
أرى في إيراد القرآن الكريم لهذا الكم الهائل من الحقائق العلمية ليس فقط كما فهمه الأقدمون،
نعم،
أن هذه الآيات، وهذا صحيح، جاءت في مقام الاستدلال على حقيقة الألوهية، على حقيقة الربوبية، على حقيقة الخالقية، على حقيقة الوحدانية للخالق سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء في هذا الوجود من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان في زوجية كاملة،
نعم،
حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه.
نعم.
أقول بالإضافة إلى ذلك، نجد أن هذه الآيات تأتي أيضا في مقام الاستدلال على حتمية البعث.
نعم.
فالله الذي خلق كل شيء بعلمه وحكمته وقدرته قادر على إفناء ما قد خلق وعلى إعادة بعثه من جديد، وكانت قضية البعث عبر التاريخ هي حجة المعاندين والمكابرين والمتنطعين، أإذا كنا عظاما ورفاتا أين لمبعوثون خلقا جديدا.
نعم.
وتأتي هذه الآيات خطابا، نعم، لأهل عصرنا.
نعم.
هذا العصر الذي فتح الله سبحانه وتعالى مغاليق كثيرة أمام الإنسان باجتهاد الإنسان، وأصبح الدليل العلمي مطلوبا في الحكم على أي قضية من القضايا، خاصة القضايا الغيبية كقضية الوحي، القضايا الغيبية قضية البعث الحساب الميزان وما يأتي بعد ذلك. فأقول أصبح الدليل العلمي هو أكثر الأدلة قبولا عند الناس في أيامنا هذه. ومن هنا كان اهتمامي واهتمام عدد كبير من إخواني بقضية الحقائق العلمية في القرآن الكريم وفي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
بالنسبة لموضوع خلق الكون، يعني وهي يعني من القضايا العويصة أمام العلماء، يعني دائما قضايا الخلق والإفناء والبعث قضايا لا تخضع خضوعا مباشرا لإدراك العلماء. فربنا تبارك وتعالى يقول لنا في محكم كتابه: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ولكن في مقام آخر يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما نزلت الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويل لمن استمع إلى هذه الآيات ولم يتدبر فيها. فأقول قضايا، يعني لما أجمع ما بين هذه الآيات أن قضية الخلق غيبية ونحن مأمورون بالنظر في الخلق، أستطيع أن أستنتج من ذلك أنه على الرغم من غيبية القضية إلا أن الله تعالى من رحمته بنا قد أبقى لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان بإمكاناته المحدودة على الوصول إلى تصور ما في قضية الخلق والإفناء والبعث بأبعادها الثلاثة: خلق الكون، الإنسان، الحياة، وإفناء ذلك وإعادة بعثه. ولكن ما دامت القضية لا تخضع خضوعا كاملا لإدراك العلماء، لا تستطيع الدراسات المكتسبة أن ترقى بها فوق التنظير، تبقى في مجال النظرية. ودائما صياغة النظرية وهي قائمة على مشاهدات واحدة تختلف باختلاف خلفية من يصوغها، هل هو مؤمن أم كافر، موحد أم مشرك، مستقيم أم هازل، جاد أم ضائع، يعني كل هذا بينعكس في الصياغة. فتكثر النظريات ويبقى للمسلم وللمسلم فقط نور من الله سبحانه وتعالى في آية قرآنية كريمة أو في حديث نبوي صحيح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يعين المسلم والمسلم فقط على الارتقاء بإحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة، لا لأن المعارف المكتسبة وصلت فيها إلى حقيقة، ولكن مجرد وجود إشارة لها في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
والأضرب مثلا فضيلاتكم وللمشاهدين أيضا نموذج: القرآن الكريم شرح لنا قضية خلق الكون وإفنائه وإعادة بعثه في 5 آيات، وهي أكثر القضايا إشكالا أمام العلماء. يقول لنا ربنا تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ويأتي العلم في الثلث الأول من القرن العشرين ليؤكد على حقيقة أذهلت العلماء أننا نعيش في كون دائم الاتساع وبمعدلات هائلة للغاية. كيف أدرك العلماء ذلك؟ أدرك العلماء ذلك من انزياح أطياف النجوم، يعني أما أتلقى ضوء النجم وأمرره في منشور زجاجي فيتحلل الضوء المرئي إلى أطيافه، الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي، هي ألوان قوس قزح. فإذا كان مصدر الضوء يبتعد عني تنزاح الحزمة كلها إلى الطيف الأحمر، إذا كان يقترب مني تنزاح الحزمة كلها إلى الطيف الأزرق. فأصبحت هذه حقيقة قائمة وأدركها العلماء من ملاحظات بسيطة. فحينما طورت التلسكوبات وبدأ العلماء ينظرون إلى النجوم، أدركوا أن أطياف النجوم كلها تنزاح إلى الطيف الأحمر، فاندهشوا: هل معنى ذلك أن النجوم تتباعد عنا؟ وإذا كانت تتباعد عنا أين دور الجاذبية؟ ما الذي يمسك بأطراف السماء؟ بعد مجاهدة طويلة استغرقت أكثر من 30 سنة، ثبت لعلماء الفلك أن من حقائق الوجود الذي نحيا فيه أنه كون دائم الاتساع، يسموه The Expanding Universe، الكون المستمر في الاتساع. طبعا هذه الحقيقة لم يقبلها العلماء بسهولة، بقيت فترة طويلة، ويعجب المسلم أن يجد إشارة في كتاب ربنا تبارك وتعالى يقول والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة واقتدار.
نعم.
وإنا لمسعون.
لو تسمح لي حضرتك كيما أفهم، يعني متى استقرت هذه الحقيقة؟
1937 ميلادي،
يعني قريبة جدا
جدا. نعم. نعم.
القرآن نزل
من 1400 سنة
بهذه الحقيقة.
نعم.
وبهذا الوضوح.
نعم.
الذي قد يفهمه إنسان مثلي ليس له اتصال بهذه العلوم الكونية ولهذه العلوم التجريبية،
وهذا من أجمل يعني ما أراه في القرآن الكريم.
نعم.
القرآن كله جميل.
نعم.
يعني أنا أرى بحكم التخصص العلمي يعني،
نعم،
أن من أجمل جوانب الإعجاز في القرآن الكريم أن الآية ترد بألفاظ محددة،
نعم،
بسيطة واضحة،
نعم،
يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني، وتظل هذه المعاني تتكامل وتتوسع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية.
نعم.
دون تعارض ودون تصادم ودون تضاد، وهذا عندي من أجمل يعني لمحات الإعجاز في كتاب الله.
نعم.
البدو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استمعوا لهذه الآية الكريمة.
نعم.
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، قالوا السماء واسعة والذي خلقها بهذا الاتساع.
نعم.
قادر على أن يجعلها أكثر اتساعا.
نعم.
لكن ما كان أحد يتخيل قبل بدايات القرن العشرين، يعني العقود الثلاثة.
نعم.
الأولى من القرن العشرين.
نعم.
إمكانية أننا نعيش في كون دائم الاتساع. فيأتي العلم ليؤكد على هذه الحقيقة، ونص الآية يحمل هذا المعنى أيضا. وقد يرى القادمون من بعدنا في هذه الآية نفسها.
نعم.
معنى جديدا يكمل. نعم. هذا الفهم.
تسمح لي نسبح سبحان من هذا كلام
سبحان
من هذا خلق.
نعم.
والتوافق.
نعم.
ده أنا عشان تطمئن إن أنا فهمت من حضرتك.
لا كل بركة إن شاء الله.
وأنا أجلس بين يديك تليمين
صغير. لا العفو يا أخي الكريم.
بارك الله فيك. يعني هذا التطابق.
نعم.
هذا التوافق.
نعم.
بين هذه الحقيقة العلمية التي استقرت.
نعم.
وبين هذا التعبير الواضح في.
نعم.
آية القرآن الكريم.
نعم.
نخرج منه بنتيجة.
نعم.
تفضل.
النتيجة إيه؟ أن العلماء قالوا إذا كان الكون يتسع.
نعم.
ويتمدد باستمرار.
نعم.
فإذا عدنا إلى الوراء مع الزمن.
نعم.
لابد وأن تلتقي كل شيء في الكون. المكان والزمان والمادة والطاقة، يتكدس ذلك كله.
نعم.
في نقطة واحدة. متناهية الضآلة في الحجم.
نعم.
متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة.
نعم.
تتوقف عندها كل قوانين الفيزياء.
نعم.
النظرية والكمية، يعني كأنها لا شيء. يقول كأنها لا شيء.
نعم.
تماما. وأن هذه النقطة يعني انفجرت تحولت إلى سحابة من الدخان، وخلق من هذا الدخان الأرض وباقي أجرام السماء. ويسمون هذه النظرية نظرية الانفجار العظيم.
نعم.
ونحن كمسلمين.
نعم.
نقول نحن نؤمن بأن هذه النظرية كما نرى نقطة انفجار
على الشاشة.
نعم. انفجار من نقطة واحدة. تنافرت مكونات هذه النقطة يعني في المكان والزمان، ف خلق الله سبحانه وتعالى من هذا الدخان.
نعم.
الأرض وبقي أجرام السماء.
نعم.
طبعا نحن كمسلمين نقبل هذه النظرية، وهي. نعم. أكثر النظريات قبولا عند العلماء.
نعم.
لا لأن علماء الفلك يقرون بها، ولكن وجدنا إشارة لها في محكم كتاب الله.
نعم.
يقول فيها ربنا تبارك وتعالى والخطاب للكافرين.
نعم.
يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.
سبحانه.
يعني شهادة على طلاقة القدرة الإلهية.
نعم.
أن الله الخالق سبحانه وتعالى أوجد هذا الوجود المذهل في اتساعه،
وهذا الوصف الدقيق أستاذنا.
نعم. وكانتا رتقا ففتقناهما.
نعم.
يعني خلق هذا كله من نقطة واحدة.
نعم.
يعترف علماء الفلك وعلماء الفيزياء الفلكية أنها كانت تقترب من العدم.
نعم.
أنها لا شيء. فربي خلق هذا كله. من هذه النقطة. وأحد العلماء الغربيين المعاصرين.
نعم.
اسمه ستيفن هوكينج.
نعم.
ورجل مقعد لكن وهبه الله سبحانه وتعالى عقلا يعني في الفيزياء الفلكية.
نعم.
يعني نادر، وأستاذ في جامعة كامبريدج.
نعم.
يقول ثبت لنا أن الكون بدأ بعملية انفجار، ويقول أن من طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى بعثرة المادة وتناثرها، لكن انفجار يتبعه بناء محكم الأبعاد والكتل والأحجام والحركات والدوران والسرعات لا يمكن لا أن يكون قد سبقه تقدير عظيم لا يقدر عليه الإنسان ولا كل علماء الأرض.
نعم أستاذنا. يعني تسمح لي أفهم من من حديث حضرتك العلمية هذا الدقيق إن أي انفجار يحدث هذا الانفجار عشوائي
طبعا
تتناثر الأشياء بدون نظام ولا ترتيب ولا شيء
طبعا.
لكن كن ينتج عن هذا الانفجار
بناء
منظم دقيق يبقى وراء هذا التنظيم وهذا البناء
خالق عظيم أراد أن يكون الكون على هذه الصورة
تبارك
بهذا
الله
الشكل. تبارك الله وأحسن الخالق
وأيضا تتطابق
هذه
الحقائق العلمية مع كلام ربنا في القرآن سبحانه سبحان من هذا كلام
سبحانه وتعالى.
تفضل أستاذنا.
يقول ربنا تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. طيب العلم الفلكي الآن وهو من أكثر العلوم تقدما يقول عنه العلماء حينما انفجر هذا الجرم الأولي يعني هذا الجسم الوحيد بسموه the primordial body الجسم المفرد حينما انفجر تحول إلى سحابة من الدخان والله يا أخي الكريم ظلوا لقرون يقولون غبار والقرآن يقول دخان يشوف الدقة بعد أن أرسلوا مركبة خاصة تصور أطراف الكون تتجاوز طبقة السحاب وطبقة التلوث وتصل إلى شيء من الصفاء الكوني صورت هذا الدخان على أطراف الكون وبدأوا يقولوا دخان والدخان في اللغة وفي العلم جسم أغلبه غاز به بعض الجسيمات الصلبة له شيء من الدكنة وله شيء من الحرارة وهكذا كان نتيجة الانفجار العظيم ومن هذا الدخان خلق لنا ربنا تبارك وتعالى الأرض وبقي أجرام السماء ومن الغريب أننا نرى اليوم في صفحة السماء نجوم تتخلق من الدخان وتنتهي ينتهي أجلها وتموت فتنفجر تتحول إلى الدخان فقال ربنا تبارك وتعالى وهو أحسن القائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.
تبارك الله.
ففي ثلاث آيات تلخص ما القرآن الكريم يعني أصعب قضية تواجه العلماء الآن ولذلك أنا دائما أقول أن الذي يدخل إلى قضايا الخلق بأبعادها الثلاثة خلق الكون خلق الحياة خلق الإنسان أو إفناء الكون إفناء الحياة إفناء الإنسان أو إعادة خلق الكون وإعادة خلق الحياة خلق الإنسان دون هداية ربانية يدخل نفقا مظلما لا يخرج منه أبدا ولذلك كثير من العلماء ضائعون من كبار علماء الفلك في العالم ضائعون حقيقة لأنهم ليست بأيديهم هذه الهداية الربانية التي أكرمنا بها ربنا تبارك وتعالى نحن معشر المسلمين.
تبارك الله. أستاذنا في قصة الخلق وهذا التطابق بين آيات الله التي وردت في القرآن وحقائق العلم التي استقرت عند علماء كل تخصص في العلوم المختلفة هذا التطابق التام إنما يصل بنا على حد فهمي ونحن ننطلق في هذه الحلقة من منطوق علمي لا ننطلق من هوى ولا حب لشيء ولا كذا من منطق علمي من منهج علمي هذا التطابق يقودنا إلى أن الذي أنزل هذا القرآن هو الذي خلق هذا الكون وأن الذي خلق هذا الكون هو الذي أنزل هذا القرآن إذن هذا الكلام هو كلام الله بمعيار العلم بعيدا عن أي معيار آخر.
ولذلك أقول أن هذا أحد أسباب إيراد هذا الكم الهائل من الحقائق العلمية في القرآن الكريم فهمها الأقدمون على أنها شهادة لله بالألوهية بالربوبية بالخالقية بالوحدانية بالقدرة على البعث ونفهمها نحن الآن بإضافة إلى ذلك بأنها جاءت خطابا لأهل عصرنا حتى يقيم ربنا تبارك وتعالى الحجة على كل أصحاب العقول إلى قيام الساعة.
أستاذنا هل تريد أن تضيف أن تعلمنا شيئا في مسألة الخلق تفضل.
سأكمل بعث الكون وانتقل إلى خلق الحياة
تفضل.
موضوع مهم
أيضا
قضية كيف يبعث الكون كيف سينتهي الكون وكيف يبعث من جديد قضية محيرة للعلماء لخصها لنا القرآن الكريم في آيتين فيكون مجموع خلق الكون وإفنائه وإعادة بعثه جاء في خمس آيات.
تبارك الله.
يقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وانظر فضيلتك إلى دقة التعبير القرآني، كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني كما بدأ ربنا تبارك وتعالى خلق هذا الكون من نقطة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، تصل إلى حد الصفر أو العدم، سيعيده كذلك. وعلماء الفلك الآن مختلفون فيما بينهم. الملحدون والدهريون والذين لا يريدون أن يؤمنوا يقولون كوننا كون مفتوح، سيظل يتسع إلى ما لا نهاية. لكن المنطق يقول لنا أن كل الحسابات الفلكية وحسابات الفيزياء الفلكية تؤكد لنا على أن هذا الكون في بدء خلقه كان شديد الحرارة، مئات البلايين من الدرجات المطلقة. طيب قياسنا لدرجة حرارة الكون الآن يشير إلى 3 درجات مطلقة فقط، فمعنى هذا أن الكون يتبرد. فإذا كان الكون يتبرد لابد أن قوة الدفع إلى الخارج تضعف، فلا يمكن أن يتمدد الكون إلى ما لا نهاية. فمجموعة من عقلاء الفلكيين يقولون كوننا كون مغلق، سيظل يتسع إلى نقطة محددة، لما يضعف الدفع إلى الخارج يتوقف التمدد، فتبدأ الجاذبية تلم أطراف هذا الكون، فيقولون سيتكدس الكون في نظرية يسميها العلماء نظرية الانسحاق الشديد أو the big crunch، الانسحاق الشديد، يلتم فيها المكان والزمان والمادة والطاقة في نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، فعادها ربنا تبارك وتعالى سيرتها الأولى. ومن هنا تأتي روعة التعبير القرآني، كما بدأنا أول خلق نعيده،
كما بدأنا أول
خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين.
سبحان الله.
ونحن ننتصر نظرية الانسحاق الشديد، لأنها أكثر النظريات قبولا عند علماء الفلك، ويؤيدها ويدعمها هذه الآية القرآنية الكريمة. حتى الذين يؤمنون بهذه النظرية من علماء الفلك من غير المسلمين منقسمون إلى مجموعتين كلاهما على خطأ. مجموعة تقول العملية ترددية، انفجار ثم انسحاق ثم انفجار ثم انسحاق إلى ما لا نهاية، لأنهم يتنكرون للخالق ولا يريدون أن يسلموا بالخلق. مجموعة أخرى تقول لا، هذا نهاية الوجود، ينسحق الكون وتلاشى كل شيء وانتهى. وكلاهما على خطأ شديد، ولا يمكن للعلماء التجريبيون أن يصلوا إلى حسم لهذه القضية إلا بالرجوع للقرآن الكريم، الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.
سبحان الله.
فمش مع عملية ترددية، لا، هي مرة واحدة فقط،
مرة واحدة.
انفجار أدى إلى خلق هذا الكون، ثم انسحاق ليعيده سيرته الأولى، ثم انفجار مرة أخرى يخلق منه أرض غير أرضنا، وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، ثم نبعث جميعا من الأرض الجديدة التي تحتوي على كل ذرات الأرض القديمة، لأن الله تعالى قال لنا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
سبحان الله.
نعم.
سبحان من هذا كلام. وطلاقة القدرة الربانية الإلهية التي يودعها في خلقه والتي يبينها لنا في آيات القرآن الكريم.
بارك الله فيك.
أنا آسف أنني
أبدا
جزاك الله خيرا، لكن المسألة الإيمانية إنما يعني تعمر قلوبنا، وهذا التأمل العقلي البديح في القرآن الكريم وبوصفي لغوي، يعني أنا مع هذا الوضوح وهذا البيان وهذه الدقة في ألفاظ القرآن الكريم عن المسائل العلمية الدقيقة التي قد يحار العلماء في التعبير عنها.
طبعا.
تفضل أستاذنا.
أنا عايز أنتقل بفضلتك إلى قضية خلق الحياة.
تفضل.
وقضية أيضا نفق مظلم،
نعم،
للذي يدخلها بغير هداية ربانية. لاحظ العلماء في القرن 20 وأواخر القرن 19، أن الحياة على الأرض عمرها طويل. يعني في بعض الإشارات التي جاءت من رجال الدين المسيحي في أوروبا وفي أمريكا، في بريطانيا بالذات، يعني تأثروا بكلام اليهود، بدأوا يحسبوا أعمار الأنبياء، فوصلوا إلى رقم كان موجود في الكتاب المقدس، يقولون أن الأرض خلقت في تمام الساعة 10 صباحا من صبيحة الأربعاء سنة 4004 قبل الميلاد. كلام يعني غير مقبول، شلوه الآن طبعا. كلام غير مقبول. جاء علماء الجيولوجيا ليؤكدوا لنا على عمر الأرض كبير جدا. نحن نعيش في كون يصل عمره إلى قرابة 14 مليارا من السنين.
الله.
14 ألف مليون سنة.
نعم.
وعمر الأرض من عمر الكون.
نعم.
لكن الأرض جعل فيها ربنا تبارك وتعالى دورة للصخور.
نعم.
فالصخور يعني تتكون من صهارة ثم تلعب دورها على سطح الأرض وتتحول مرة أخرى إلى صهارة. وذلك وجدنا أن أقدم الصخور في الأرض يعود عمرها إلى قرابة 5000 مليون سنة.
نعم.
نتيجة للدورة هذه التي تمر بها. ولاحظ العلماء أن أقدم أثر للحياة على الأرض يعود إلى 3800 مليون سنة. وأن هذه الحياة يعني خلقها ربنا تبارك وتعالى ابتداء في الماء.
نعم.
ولم تكن اليابسة تنعم بأي حياة.
نعم.
وأقدم أثر الحياة على اليابسة لا يتعدى 400 مليون سنة.
نعم.
معنى هذا أن الحياة بقيت في الماء 3400 مليون سنة.
نعم.
واليابسة ليس عليها حياة.
نعم.
ليه؟ لأن الأرض كانت تهيأ لاستقبال الحياة. يخلق لنا ربنا تبارك التربة.
نعم.
يلطف الجو يملأه بالأكسجين عن طريق النباتات. النبات يأخذ ثاني أكسيد الهرمون ويطلق. نعم. الأكسجين. فسبحان الله يعني عملية دقيقة. جاء الشيطان وأغرى الناس بفكرة ليدفعهم بعيدا عن الإيمان. قال إذا كانت الحياة قديمة هذا القدم ما الداعي أن نتخيل أن في خلق وأن في خالق. يعني أشعة الشمس تفاعلت مع طين الأرض أعطانا أول جزيء بروتيني بدأ ينقسم إدانا أول خلية حية بدأت الخلية الحية دي تتطور وتتفاعل مع البيئة فأعطت هذه السلسلة الطويلة من الحياة حتى جاء الإنسان. هذا كلام يعني نفثه الشيطان في عقول الغربيين.
نعم.
وللأسف الشديد تلقفه كثير من أبناء المسلمين يعني قبول تسليمي يعني.
نعم.
علماء الخلية الآن يقولون أن الخلية الحية في جسم الإنسان لا يتعدى قطرها 0.03 ملليمتر.
نعم.
ويقولون هذه الخلية تبلغ من تعقيد البناء وكفاءة الأداء ما لم يبلغه أكبر المصانع.
نعم.
التي بناها الإنسان بل التي فكر في إنشائها ولم يتمكن من تعقيد ذلك بعد. هذه الخلية التي لا يتجاوز قطرها 0.03 ملليمتر أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على إنتاج 200,000 نوع من البروتين.
الله.
200,000 نوع من البروتين.
هذه الخلية المتناهية في الصغر.
نعم.
دقيقة.
نعم نعم. فيقول يعترف علماء الخلية أن هذه الخلية على قدر من تعقيد البناء لا يمكن أن تكون قد نشأت بعض الصدفة.
نعم.
عالم معاصر اسمه فريد هويل كان. نعم. من أكبر الفلكيين المعاصرين.
نعم.
كان أستاذا في جامعة كامبريدج وأنا قابلته.
نعم.
وتحاورت معه كثيرا. وكان يحمل لواء الإلحاد والكفر عبر التاريخ. بعد أن أحيل للتقاعد لديه مزرعة في شمال اسكتلندا ذهب إليها.
نعم.
وبدأ يهدأ ويركز يعني عقليا ويرتاح نفسيا يعني.
نعم.
فكتب كتابا من أجمل ما كتب اسمه الكون الذكي. يقول فيه.
نعم.
ثبت لنا أن الفرد المتوسط.
نعم.
بجسده 100 مليون خلية. 100 مليون خلية في الفرد الواحد. قال كل خلية فيها شفرة وراثية.
نعم.
هي عقل الخلية.
نعم.
شفرة وراثية تشغل حيزا في داخل الخلية لا يتعدى 1/1,500,000 من المليمتر المكعب. لكنها إذا فردت يصل طولها إلى المترين. هذان المتران بهما 18.6 بليون قاعدة كيميائية.
تبارك الله.
18.6 بليون 1,000,000,000
تبارك
قاعدة
الله.
كيميائية. يقول لو اختل وضع ذرة في أحد هذه القواعد عن مكانه إما أن لا يكون هذا المخلوق أو يشوه.
نعم.
فيقول أنا الإنسان الضعيف في جسدي 150 مليون كيلومتر مضروبة في رقم فلكي 150 مليون كيلومتر الوحدة الفلكية.
نعم.
بسبب بينه وبين الشمس.
نعم.
فيقول لو فرضنا الشفرة الوراثية في جسمي الوحدي مترين 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 في 100 مليون خلية يزيد عن مسافة بين الأرض والشمس بلايين المرات. فيقول أنا الإنسان الضعيف
أيوة.
في جسدي 150 مليون كيلومتر مضروبة في رقم فلكي مليئة بالمعلومات فائقة الدقة.
نعم.
من الذي وضعها؟
الخالق. الخالق
سبحانه وتعالى. فلذلك أقول أن العلم الذي بدأ ملحدا وبدأ مناوئا لقضية الإيمان بالله بدأ في عطاءاته الكلية يؤكد على كل حقيقة جاء بها القرآن الكريم أو جاءت في سنة الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. عالم معاصر من علماء الإحصاء.
نعم.
اسمه أوغسطس يوجين غاي، عالم سويسري.
نعم.
ليس مسلما، يقول أنا حاولت أحسب إمكانية أن توجد الخلية الحية بمحض الصدفة.
نعم.
فيقول أنا بدأت أدرس الخلية الحية فوجدت أنها لبنة بناء الخلية الحية الجزيء البروتيني.
نعم.
وهو جزيء معقد للغاية. يقول لبنة بناء الجزيء البروتيني الحمض الأميني.
نعم.
والحمض الأميني بناء معقد للغاية.
نعم.
فيقول لاحظت شيء غريب، أولا أن الحمض الأميني يتكون أساسا من 5 عناصر كربون والإيدروجين والأكسجين والنيتروجين والكبريت.
نعم.
قد يضاف إليه الفوسفور وقد لا يضاف. قال حاولت أحسب إمكانية أن تجمع هذه العناصر 5 من 105 عنصر يعرفها الإنسان بمحض الصدفة، وصلت إلى استحالة.
نعم.
يقول ليس هذا فقط، بل إني وجدت أن هذا الجزيء ترتب الذرات حول ذرة الكربون إما ترتيب يميني أو ترتيب يساري.
نعم.
مع اتجاه أقرب الساعة أو في عكس اتجاه أقرب الساعة. يقول في جميع أجساد الكائنات الحية النبات والحيوان والإنسان ترتب ترتيبا يساريا.
الله.
طيب من الذي يضمن ذلك غير الخالق سبحانه وتعالى؟
سبحانه جل جلاله.
يقول حينما يموت الكائن الحي يعيد ترتيب هذه الذرات من الترتيب اليساري إلى الترتيب اليميني بنسب منضبطة انضباط شديد، بحيث إذا وجدنا فضلة من هذا الكائن الحي.
نعم.
قطعة جلد أو حبة جزء من شعرة أو جزء من عظمة أو جزء من لحاء النبات، وحسبنا نسبة الذرات اليمينية إلى الذرات أو الجزيئات عفوا.
نعم.
الجزيئات اليمينية الجزيئات اليسارية، أستطيع أن أحدد لحظة وفاة هذا الكائن بدقة شديدة.
سبحان.
فيقول طيب الكائن مات.
نعم.
وفقد هيمنته على جسده.
نعم.
ما الذي يعطيه هذه القدرة هو ميت حتى يعيد ترتيب ذراته من ترتيب اليسار بهذه الدقة؟
بهذه الدقة.
فيقول الرجل وجدت أيضا أن لكي ترتبط جزيئات الأحماض الأمينية لتكون جزيء بروتيني لابد أن ترتب ترتيبا يساريا أيضا.
نعم.
ولابد أن ترتبط برباط كيميائي واحد من عشرات الأربطة.
نعم.
اسمه البيبتيد بوند، الرباط البيبتيدي. يقول كل هذه الحواجز لا يمكن أن تدعم فكرة العشوائية وصدفة.
نعم.
تدعم التدبير.
نعم.
والإحكام.
نعم.
والتقدير. فيقول لا يمكن أن تكون الحياة قد بدأت بعشوائية أو بصدفة.
لا يمكن.
وبعدين ننظر يعني كيف الشيطان بيسول للإنسان. هذا التدرج خلاه إيه الدعاء يقول في خلق ويقول في خالق، عملية تلقائية، البسيط أعطى المعقد، ووحيد الخلية أعطى عديد الخلية. هذا كلام الجهال.
نعم.
لأننا ندرك الآن أن كل مرحلة من الخلق هيئت الجو والتربة والماء للمرحلة التالية.
نعم.
فيرينا ربنا تبارك وتعالى الحكمة في هذا التدرج.
نعم.
بعدين جاء للإنسان فنشر في بريطانيا في 60s كتاب اسمه القرد العاري. كتب واحد ملحد اسمه موريس، ووضع على غلافه رجل عاري وقال هذا هو القرد العاري. فرد عليه عالم معاصر اسمه بيورن كيرتن، كان أستاذا في جامعة هلسنكي.
نعم.
بكتاب اسمه ليس من القردة.
نعم.
Not from the apes.
نعم.
يقول 3 حاجات من أجمل ما يكون. يقول أنا درست بقايا الإنسان، يقول أثنيت حياتي دراسة لبقاء الإنسان، فثبت لي أن أقدم أثر للإنسان سابق لأقدم أثر للقردة.
نعم.
فإذا كانت هناك من علاقة فالقرد أصله إنسان وليس العكس. وإن يقول لاحظت أن التغيرات التي تنتقل بنا من كائن لكائن تغيرت تحتاج يعني مئات الآلاف من السنين. فقال حينما حاولت أقارن هيكل الإنسان العظمي بهيكل أرقى حيوان نعرفه.
نعم.
وهو اسمه قرد جاوة.
نعم.
أو أورانج أوتان. يقول لن أتكلم عن الميزات التي تميز الإنسان عن غيره من الحيوانات.
نعم.
الذكاء، القدرة على اكتساب المعارف والمهارات، التفكير، الإدراك، الانفعال، التعبير عن هذا الانفعال. خلينا نتكلم، هذه فوق قدرتي.
نعم.
خلينا نتكلم فقط عن الهيكل الصلب، هيكل العظمي للإنسان.
نعم.
مع الهيكل العظمي لأورانج أوتان، هذا القرد الجاوي.
نعم.
قال وجدت الفوارق هائلة، يعني حجم الجمجمة، علاقة الأطراف بالعمود الفقري، طول العمود الفقري، طول الساقين بالنسبة
الأمر مختلف تماما.
ويقول في آخر الكتاب، يقول وهكذا ظهر الإنسان فجأة. يقول كل عمر الأرض لا يسمح إلى وجود إنسان بعملية التطور.
نعم.
في كل عمر الأرض 5,000,000,000 سنة.
نعم.
لا يسمح بذلك.
نعم.
فيقول وهكذا ظهر الإنسان فجأة، فجأة عبر بضع عشرات الآلاف من السنين.
نعم.
من أين جاء؟ هل أرسل إلى الأرض من السماء؟ أم هي عودة إلى قصة آدم وحواء؟
نعم.
أم أنه سؤال لا يستطيع الإجابة عليه إلا الأنبياء؟
الله.
طبعا لم يقل الأنبياء صراحة.
نعم. نعم.
قال ESP من؟
نعم.
Extra Sensory Perceptive من؟
نعم.
رجال لهم القدرة على الاتصال بعالم الغيب بطريقة غير مباشرة.
نعم.
يعني معنى كلامي.
نعم.
فهذا نوع من أنواع التفكير. لكن للأسف الشديد نجد نظرية التطور العضوي لم ترقى بعد إلى مقام.
نعم.
النظرية هي فرضية.
نعم.
فرضية التطور العضوي تدرس في كل معاهد العالم العربي والإسلامي على أنها من المسلمات، وهي لا أساس لها من الصحة إطلاقا.
نعم.
منذ شهور قليلة، يعني شهرين أو ثلاثة، اكتشف الأمريكان هيكل عظمي لإنسان في إثيوبيا.
نعم.
وسموه أردي، وقالوا أن هذا الهيكل عمره 4,400,000 سنة. وقالوا إنسان منتصب القامة، سابق في وجوده للقردة، بيهدم فكرة التطور العضوي تماما.
نعم.
فاتصلت بي إحدى القنوات الفضائية وسألوني رأيي، فقلت يعني لعل الدهريين في العالم الغربي الذين حاولوا فرض هذه الفكرة على العالم بالقوة، يعني أن يفيقوا إلى رشدهم ويؤمنوا بالخالق ويسلموا بعملية الخلق، لأنه لا علاقة للإنسان بما سبقه المخلوقات. وقلت أنا أعترض فقط على تحديد العمر، لأنه محدد بعمر الصخور التي وجد فيها هذا الهيكل. قلت له ما أنا ممكن أي واحد يموت الآن وأدفنه في صخر عمره 100,000,000 سنة. مش معنى هذا أن بني آدم عمره 100,000,000 سنة. فهم اعتمدوا على طفوح بركانية حدد عمرها، فقالوا عمرها، لأن العلم الآن يقول أن أقدم أثر الإنسان على الأرض لا تعدى 40,000 إلى 50,000 سنة.
لا.
فقط.
لا.
المغالاة محاولة لنفي الخلق يعني. بعد هذا اللقاء فوجئت بإحدى الفضائيات البريطانية تتصل بي وتقول لدينا حوار عن نظرية التطور العضوي.
نعم.
في الإسكندرية.
نعم.
ونريدك أن تأتي لتدلي بذلك في هذا الموضوع. فذهبت فأفاجأ بأن مؤتمر ضخم تنفق عليه المجلس البريطاني والبي بي سي العربية.
نعم.
ودعوا مئات العلماء من كل أنحاء العالم، وفوجئت أنهم يسلمون كل زائر حقيبة فيها بحوث حوالي 1,000 بحث كلها تؤيد فكرة التطور العضوي، وكتابين، كتاب بالعربي وكتاب بالإنجليزي.
نعم.
عن داروين، وكتاب كتبه أمين مكتبة الإسكندرية يمجد داروين تمجيدا عظيما، وهو ليس متخصصا في هذا المجال، هو مهندس.
نعم.
يعني لا دخل له بفكرة التطور العضوي. ويعني أنفق على المؤتمر إنفاق بسخاء شديد.
نعم.
وأدركت أن البريتش كونسل أو المجلس البريطاني يحاول، هو قالوا طبعا بيحتفلوا بمرور 200 عام على ميلاد داروين و150 عام على نشر كتابه الفاسد هذا أصل الأنواع. وعجبت يعني كثير من الحضور من المسلمين ومن البلاد العربية وإسلامية.
نعم.
يسلمون بالفكرة تسليما قطعيا. وقلت لهم أنا أقدم أستاذ الجيولوجيا في المنطقة العربية.
نعم.
وأنا اشتغلت في متحف التاريخ الطبيعي في بريطانيا.
نعم.
الذي نادى بهذه القضية، ولي بحوث في هذا المجال، ويعني لابد أن تسمعوا وجهة نظري يعني.
نعم.
وتكلمت بما ينفي هذه الفكرة، لكن للأسف الشديد أدركت أن الشيطان وأعوانه يحاولون دائما فرض هذه الانحرافات الفكرية.
نعم.
على مجتمعاتنا العربية والمسلمة. وأدركت أن الهدف من المؤتمر فرض تدريس نظرية الطور العضوي على طلابنا من المراحل الابتدائية إلى نهاية الجامعة. وهي نظرية فقدت كل مقاومتها. كل ما ادعى العلماء من أنه يدعم هذه النظرية سقط تماما. ومن ذلك جمجمة موجودة في متحف التاريخ الطبيعي في بريطانيا، والمتحف نشر لي كتابا سنة 66 ميلادي لا زال يطبع، طبع عشرات المرات ولا زال يطبع إلى الآن. جمجمة فيها فك قرد وبقية الجمجمة إنسان، وقالوا هذه الحلقة المفقودة التي تثبت أن الإنسان أصله قرد. بدراسة هذه الجمجمة اتضح أنها مزيفة، وأن أحد العلماء زيفها ودفنها في مكان، وجر مئات العلماء في مؤتمر دولي احفروا هنا احفروا هنا حتى وصلوا إلى هذه الدليل القاطع على الإنسان أصله قرد. لما صوروها بالإشعاع ثبت أنها مزورة. عالم ألماني ادعى نظرية اسمها نظرية أن تاريخ الجنين يعيد تاريخ الأجداد، سموه ريكابتيوليشن ثيوري. ومراحل الجنين طبعا دقيقة جدا، ولم يكن يعني هناك كاميرات تصور مراحل الجنين إلا مؤخرا جدا. فهو كان يرسم هذه المراحل بيده، ونعلم أن إحدى المراحل التي تصفها القرآن الكريم بالمضغة، يعني قطعة اللحم الصغيرة الممضوغة يبان عليها آثار الأسنان، مرحلة تظهر فيها خطوط أفقية. هو رسم هذه الخطوط مائلة، قال هذه خياشيم السمك، وأن الإنسان تاريخ الجنين يقول أنه مر بمرحلة الأسماك ثم الضفادع ثم الزواحف ثم الإنسان. وقال ده أعظم دليل يؤكد فكرة التطور العضوي. لما صورت هذه المراحل بأجهزة دقيقة مؤخرا ووجه بهذا الكلام، قال لست أول من زور رسوماته من أجل دعم فكرة التطور العضوي. فالشيطان يعبث بهؤلاء الناس. ولذلك أقول قضايا الخلق بأبعادها الثلاثة، خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، إفناء الكون، إفناء الحياة، إفناء الإنسان، إعادة بعث الكون، إعادة بعث الحياة، إعادة بعث الإنسان، إذا دخلها الإنسان بغير هداية ربانية دقيقة كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يصل فيها إلى حقيقة.
إذن حقائق القرآن الكريم التي تصل إلى حد الإعجاز العلمي هادية للعقل، هادية للبحث العلمي، هادية للإنسان في مسائل الخلق والبعث، للكون والحياة والإنسان. هل بقي شيء تريد أن تتفضل به في مسألة الحياة؟ لأني أريد أن كما وعدتني أن نتحدث عن أثر الحقائق العلمية القرآنية في الناس الذين استجابوا لهذا الهدي وأسلموا. تفضل أستاذنا.
طبعا عملية البعث كانت قضية المتشككين والمترددين والملحدين عبر التاريخ، لأن من مآسي الإنسان في زماننا أنه يحاول القياس على الله بقدرات البشر، وهذه مصيبة. وقاعدة الإسلام يعني تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. يعني المسلم لابد أن يؤمن إيمانا قاطعا بأن الخالق الذي أبدعه وأبدع هذا الكون من حوله لابد أن يكون مغايرا لكل مخلوقاته، لا يحده المكان ولا يحده الزمان،
ليس كمثله المادة
ولا شكله الطاقة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه قاعدة أساسية. حينما يتغافل الإنسان عن هذه الصفات الإلهية وينحط مدلول الألوهية إلى الصنم وإلى الشجر وإلى الحيوان وإلى غير ذلك إلى الإنسان، خلاص يتوه يضيع تماما يعني. ولذلك أقول يا أخي الكريم أن الناس بدأت تقول إذا مات الإنسان وتحلل الجسد وتحول إلى تراب أي قدرة ترجعه مرة أخرى؟ ومن هنا كان الشك في موضوع البعث. وأغلب الغربيين الآن يحرقون الأموات حقيقة لأنهم لا يؤمنون ببعث. والفراعنة كانوا يؤمنون بالبعث، هم الآن لا يؤمنون بالبعث. فأقول أخي الكريم يعني وجدت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. والحديث له رواه كثيرون جدا. يأكل التراب كل بني آدم إلا عجب الذنب، تأكل الأرض كل بني آدم إلا عجب الذنب. وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هو عجب الذنب؟ قال عظمة في حجم حبة الخنبل في نهاية العصعص في نهاية العمود الفقري.
نعم.
أنا كنت أكتب يعني مقال أسبوعي في الأرى ونزلت أكتب يعني في الأرى بس كان صفحة كاملة.
أسأل الله أن يبارك ويمتد إن شاء الله.
نعم والله يبارك فيك واقتصر الآن على حوالي 3 صفحة. وفي رمضان كنت أكتب عمود.
نعم.
فوجدت العمود لا يفي الآية حقها. بدأت أكتب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعجبني هذا الحديث ذكرته.
نعم.
وذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما بين النفختين 40 ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل.
نعم.
كلام عجيب.
نعم.
فقلت أنا لست طبيبا ولكني أناشد الأطباء المسلمين أن يحققوا هذا الحديث مختبريا لأن الدليل المختبري يعني دليل مقنع جدا.
نعم.
فهاجمني أحد الإخوة الأطباء المسلمين قال نحن معشر أطباء نعلم أن كل العظام تركيبها واحد وكلها يبلى ولا يبقى منها شيء وعجب الذنب مثله مثل أي عظمة في الإنسان يعني لا علاقة يعني لا يبقى منها شيء. وقال لعل المقصود من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذرات.
نعم.
فقابلته ما حبيت أعمل معه قضية على صفحة الأهرام. قابلته في أحد المؤتمرات وقلت له يا سيدي الكريم يعني لو أن المقصود الذرات ما كل شيء بتحول إلى ذرة.
نعم.
لو أن المقصود الذرات ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا عظما واحدا.
نعم.
وعظم يعني بلايين الذرات.
نعم.
نعم. يعني لو لم يقتنع بكلامي فبدأت يعني أبحث في هذا الموضوع فلاحظت أمر عجيب.
نعم.
أن عالما ألمانيا يهوديا اسمه هانز سبيمان منح جائزة نوبل سنة 37 ميلادي.
نعم.
على اكتشاف على تحقيقه لهذا الحديث دون ان يقراه.
نعم.
كان يدرس مراحل الجنين في البرمائيات الضفادع واشباهها.
نعم.
فيقول يعني البويضه المخصبه تبدا في الانقسام ويقول لاحظت في اليوم 15 يظهر على ظهر التويته هذه المنقسمه خط رفيع جدا بدأت أراقبه وجدت أن الخلايا تمر به فتتخصص يقول تكون الجنين راقين فقط ويكون طبقة ثالثة في الوسط يسمى طبقة الوسطى تمر طبقات الخلايا الطبقة العليا بهذا الخط تتخصص وتكون طبقة وسطى قال عجبت إيه يدور هذا الخط يعني الذي يشكل كل أجهزة الجسم سماه الشريط الأولي أو المنظم الأول.
نعم.
قل قطعته وزرعته في جنين آخر فنما على محور مستقل.
نعم.
قال غليته لمدة ساعتين وزرعته نما. قال حاولت سحقه وزرعته نما. فأثبت أنه لا يبلى ومنه يخلق كل أعضاء الجسم. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والسلام.
أنا زرت جامعة هومبولت في برلين.
نعم.
كنت مدعو من الجامعة لإلقاء بعض المحاضرات ووجدت أنهم محتفلين بهذا الرجل يعني صور قدر اللوحة دي عن هانز سبيمان والفريق الذي عمل معه لماذا منح جائزة نوبل وكان رئيس قسم علم الحيوان في جامعة هومبولت منح جائزة نوبل عام 1937 ميلادي لإثباته لهذه القضية التي تحدث عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة فأثبت أن هذه العظمة طبعا الخط ده بعد ما يكتمل تخلق أعضاء الجسم ينسحب إلى نهاية العمود الفقري كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم تماما فأثبت أنه يخلق منه الجسم وأنه لا يبلى أبدا وذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم منه خلق وفيه يركب يوم القيامة ويقول ما بين النفختين 40 ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقر
الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
صلى الله عليه وسلم
أستاذنا الكريم
نعم
هل تأذن أن نفتح الملف الثاني
بارك الله فيكم
بارك الله فيك
نعم.
في الحقيقة ونحن في الطريق إلى هذه الحلقة
نعم
نعمت بأستاذنا الفاضل وهو يحدثني أنه بالأمس مر عليه رجل إيطالي وكان أستاذنا في تصوير أحد الحلقات بمنطق من المناطق الأثرية وتحدث معك عن الإسلام ودعوته فأسلم في الحال
نعم وزارني في البيت في المساء
ليتك تعطينا فكرة عن هذه الحالات وهذه المواقف التي تستجيب لهذا الهدي.
نعم بارك الله فيك. هو طبعا أنا أؤمن إيمانا كاملا بأن الأصل في الإنسان الخير،
نعم،
وأن الشر يعني من نفس الشيطان.
نعم.
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا أن بين آدم ونوح 10 قرون كان التوحيد الخالص.
نعم.
وجاء الشيطان وسوس لقوم نوح، مات منكم صالحون كثيرون لو وضعتم ملابسهم على عصي وأجلستوها على كراسي في مداخل بيوتهم لتذكرهم الناس وعملوا بأعمالهم، ومن هنا جاءت عبادة الأصنام وعبادة الأوثان. والشيطان يقوم بدوره عبر التاريخ، ولذلك البشرية تحركت من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على الجميع إلى قيام الساعة، بين إيمان وكفر، بين توحيد وشرك، بين استقامة على منهج الله وخروج على منهج الله. ولكن يبقى الأصل في الإنسان الخير، ولو استطعنا أن نصل إلى هذا الخير بكلمة طيبة قد يهدي الله بنا يعني أعداد كبيرة من الناس. هذا الشاب والله أنا لا أعرفه، يعني أنا كنا نصور حلقة في بيت السحيمي أو السحيلي إحدى المناطق الأثرية يعني. ففوجئت بفتاة تحاول قطع التسجيل وقالت معي شاب من إيطاليا يسأل عن الإسلام، فوقفنا التصوير لسمع نصف ساعة. والله الشاب سلم تسليما كاملا، وقلت له تعالى البيت أنا عندي أعطيك بعض الكتابات عن الإسلام باللغة الإنجليزية، قال أنا أجيد الإنجليزية، وقلت له كان عندي شيء بالإيطالي أعطيه لك أيضا. فجاء زارني في البيت وهو سعيد سعادة غامرة والله. يعني بمعرفة بتعرفه على الإسلام وجاي سائح. لكن هناك قصص كثير يعني مما يهز القلب. أذكر يعني في سنة 90 كنت أستاذا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران. وجاءت القوات الأمريكية معتدة بعددها وقوتها وسلاحها، وسمعت قياداتهم يقولون هذا البلد الذي يحرم بناء الكنائس ويمنع نشاط المناصرين ويحول دون خروج المرأة سافرة للشارع سنجبره على ذلك بالقوة. فجاءني الطلاب الجامعة مستاؤون يعني يعني نريد أن نقاتل هؤلاء الناس. ثم بما تقاتلونهم؟ يعني نصف مليون جندي بآلة عسكرية لم تستخدم من قبل، ماذا معكم عشان تقاتلوهم؟ ثم هؤلاء الناس دخلوا بموافقة حكومتكم، فأي تعرض لهم يعرضكم تحت طائلة القانون. قالوا يعني نرغمهم على أضيق الطريق. طيب هم ركبين سيارات عسكرية مصفعة أو دبابات وأنتم سيارات مدنية، من الذي صنع
كل هذا؟ ليس في الاستطاع.
قالوا يعني نتفرج عليهم. قلت لا ما تفرجت عليهم. ماذا نفعل؟ ندعوهم للإسلام. فضحكوا. ندعو من؟ ناس قادمين باستعلاء وكبر شديد. قلت والله شوفوا حد من يعني ضباط الاتصال السعوديين يسألهم إن كانوا يحبوا أن يسمعوا شيئا عن حضارة هذه البلاد، ولا تقولوا الإسلام صراحة ابتداء حتى لا يكون ذلك سبب في صدهم. فرحبوا جدا لأنهم كانوا جالسين في حالة من الاستياء النفسي لعدم توفر أي وسيلة من وسائل الترفيه التي تعودوا عليها. فذهبت إليهم أنا ومجموعة من إخواني في جامعة البترول والمعادن أرامكو سكيكو ممن يجيدون الحديث عن الإسلام باللغة الإنجليزية. ففي خلال 3 أشهر أسلم أكثر من 20,000 رجل وامرأة.
أكثر من
20,000.
20,000.
نعم. ولدينا قوائم بأسمائهم وعناوينهم وأرقام تلفوناتهم، ومن لواءات إلى جنود، ومن رجال إلى نساء، ومن بيض إلى سود، وكان كل واحد يسلم. والله أخي الكريم يقول جملة كأن الله ينطقه إياها. يقول ما ذنب أبي وأمي أن يموت على الكفر لأنكم كسالى، ما جئتم تدعوننا إلى هذا الدين، وكان علينا أن نغزوكم في عقل داركم حتى نسمع عن الإسلام.
الله تبارك الله.
سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بعد أن عادوا في محاولة لربطهم بمراكز إسلامية قريبة من كل منهم، والله ما ولا واحد فيهم إلا وأتى بعدد من الذين أسلموا بسماع قصة إسلامي. دعيت لمسجد في واشنطن دي سي اسمه دار الهجرة. أخطب خطبة الجمعة، فلاحظت في صفوف المصلين لواء بحري، فما دخلني شك أنه كان في الخليج. بعد الصلاة جاء يسلم علي فسألت هل كنت في الخليج؟ قال لا، ابني كان في الخليج ونقل إلينا الإسلام.
الله.
يعني فعلا شيء. ولذلك أنا أقول على المسؤولين في العالمين العربي والإسلامي أن يدركوا تمام الإدراك أننا نمر بظروف من أصعب ما يكون.
نعم.
ظروف يعني تمكن من أسباب الغلبة المادية غير المسلمين.
نعم.
ويحاربون الإسلام حرب ضروس على كل المستويات. نعم. المعلنة والخفية.
نعم.
ووسيلتنا في مقاومة ذلك ليست وسيلة مادية أبدا، لأن إمكاناتنا المادية لم تصل إلى مستوى إمكاناتهم المادية.
نعم.
وسيلتنا الوحيدة الدعوة إلى الله بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. نستطيع أن نحل كل مشاكلنا السياسية والاقتصادية والعلمية وتخلفنا في مختلف المجالات بدعوة هؤلاء الناس إلى الإسلام باللغة الوحيدة التي يفهمونها، وهي لغة العلم.
لغة العلم. أستاذنا تفضل.
تفضل.
فأنا تسمح لي.
تفضل سيدي.
بيصير شبه أخواتنا في الإنسانية.
نعم.
وكانوا أرسلوها لي في الأسبوع الماضي عبر الإيميل.
نعم.
عن عنصر الحديد.
نعم.
وإن الحديد موجود في الصخور عندنا.
نعم.
والقرآن يقول وأنزلنا الحديد. يعني نعم. مسألة إنزال الحديد مع أنه في الصخور، هل لذلك من تفسير علمي؟
لو رجعوا إلى العلم
تفضل
لأدركوا يعني كيف يفسر العلم ذلك.
نعم.
أقول أن قبل رحلات الفضاء كان علماء الفضاء يتوجسون خيفة من النيازك.
نعم.
النيازك عبارة عن كتل من الصخر أو الصخر المختلط بالحديد أو من الحديد الصافي.
نعم.
تنتج عن انفجار الأجرام السماوية.
نعم.
الكواكب الأقمار، وتدخل في نطاق جاذبية الأرض، فهي جاية بسرعة كونية هائلة.
نعم.
وحينما تدخل أو تقترب من جاذبية الأرض تتضاعف هذه السرعة أضعاف كثيرة، ولذلك بعض هذه النيازك حينما يقع على الأرض يترك حفر عمقها نصف كيلو.
نعم.
من عنف الاصطدام.
نعم.
فكانوا يقولون لو اصطدمت إحدى هذه النيازك بمركبة فضائية تدمرها تدميرا كاملا. فجلسوا يدرسون من أين تأتي النيازك.
نعم.
ونحن لدينا مدار من مدارات المجموعة الشمسية فيه كوكب منفجر.
نعم.
يسموه مدار الكويكبات.
نعم.
فيه بلايين القطع من الكوكب المنفجر، فكانوا يتخيلوا أن النيازك تأتينا من مدار الكويكبات، ولكن بدراسة متأنية ثبت لهم أن كل النيازك تأتينا من خارج المجموعة الشمسية. فدفعهم ذلك لدراسة يعني هذه النيازك، فلاحظوا أن النيازك ثلاث أنواع: صخرية، صخرية حديدية أو حديدية. والعرب قديما كانوا يعلمون أن أنقى أنواع الحديد الذي تصنع منه السيوف حديد النيازك. كانوا يعلمون ذلك. المهم هذه الدراسة دفعتهم لدراسة الشمس، فلاحظوا أن الشمس لا يوجد فيها حديد، لا يتخلق بداخلها حديد. الشمس كأي نجم عبارة عن فرن نووي كبير يخلق لنا فيه ربنا تبارك وتعالى كل ما تحتاجه الحياة من العناصر، لكن على مراحل. الهيدروجين يتحد يديني الهيليوم تنطلق الطاقة، الهيليوم يتحد يديني الليثيوم تنطلق الطاقة. هذه العملية في الشمس لا تتجاوز السيليكون الألومنيوم. ولا تصل إلى الحديد أبدا. فاندهي العلماء، الحديد في الأرض بكمية هائلة، يعني 35.9% من كتلة الأرض المقدرة ب6,000,000,000,000,000 طن حديد. يعني الأرض فيها أكثر من 2,000,000,000,000,000,000 طن حديد. وأغلب هذا الحديد موجود في قلب الأرض. الأرض لها كرة ضخمة من الحديد سماها رب الأرض الصلب.
نعم.
الحديد فيها 90%، والنيكل 9%، والعناصر فيها 1%، ثم لب سائل له نفس التركيب، ثم تتضخص نسبة الحديد بالتدريج في أوشحة الأرض حتى تصل إلى 5.6% في قشرة الأرض الخارجية. طبعا الحديد عنصر شديد التفاعل، فكل ما نراه في صخور من حولنا عبارة عن أكاسيد الحديد، أملاح الحديد يعني.
نعم.
كربونات الحديد. كبريتيد الحديد.
نعم.
وهكذا. فاندهش العلماء منذ القدم من أين جاء حديد الأرض.
نعم.
هذه الكمية الكبيرة، وزاد السؤال حينما أدركوا أن الشمس لا يتخلق بداخلها حديد.
نعم.
بدراسة يعني استغرقت عشرات السنين وصل العلماء أن عملية الاندماج النووي التي يخلق لنا بها ربنا تبارك وتعالى ما نحتاجه من عناصر لا تكتمل إلا في نجوم أكبر من الشمس بكثير.
نعم.
سموها العماليق الكبار. وفي لحظة انفجار هذه العماليق بسموها السوبر نوفا أو المستعر الأعظم.
نعم.
تصل الحرارة في السوبر نوفا إلى مئات البلايين من درجات المطلقة.
نعم.
فتعين على تحول العناصر الخفيفة إلى الحديد. عملية الاندماج النووي مطلقة للطاقة، ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بالطاقة الناتجة من الشمس.
نعم.
والتي تقوم عليها الحياة على الأرض.
نعم.
حينما تصل إلى إنتاج الحديد تصبح مستهلكة للطاقة.
نعم.
فحينما يتحول قلب النجم إلى حديد السوبر نوفا هذا.
نعم.
ينفجر مرة أخرى ويتنافى بالحديد في صفحة السماء، ما يدخل منه في نطاق جاذبية الأرض يأتينا بكميات هائلة من الحديد الصافي الذي لا نستطيع أن نصل إليه في قلب الأرض.
تبارك.
فاندهش العلماء. قالوا لابد أن الأرض حينما انفصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد. كومة من الرماد ليس فيها شيء أثقل من السيليكون الألومنيوم، ثم رجمت بوابل من النيازك الحديدية.
نعم.
كما تصلنا النيازك الآن ولكن بمعادلات أكبر بكثير. الحديد بحكم كثافته العالية اخترق هذه الكومة من الرماد واستقر في قلبها فانصهر، لأن يكون عندي جسم يتحرك بسرعة كونية ويقف.
نعم.
تظهر الطاقة دي على هيئة حرارة.
نعم.
سموها حرارة الاستقرار.
نعم.
فانصهر وصهر هذه الكومة وما يزها إلى سبع أرضين، لب صلب داخلي أغلب الحديد.
نعم.
لب سائل أغلب الحديد، أربعة أوشحة تتناقص على نسبة الحديد من داخل للخارج.
نعم.
ثم الغلاف الصخري الأرض به 5.6%
نعم.
حديد. وثبت للعلماء بأدلة لا تقبل الرفض بأن الحديد في كل أرضنا أو في أرضنا وفي كل مجموعاتنا الشمسية، ليس من هذه المجموعة الشمسية وإنما أنزل إلينا إنزالا. ومن هنا تأتي هذه اللمحة القرآنية المبهرة من أعظم دلالات الإعجاز العلمي في كتاب الله، لأن هذا القرآن الذي أنزل من قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من أمية.
نعم.
يقرر حقيقة علمية لم يصل إليها إدراك الناس إلا في منتصف الخمسينات من القرن العشرين.
تبارك الله. هل تناولت هذا الأمر في مؤتمر من المؤتمرات أو أحد من العلماء ويعني حصل حوار بشأنه؟
كثيرا جدا.
لديك تذكر شيئا من هذا؟
يعني لدينا أستاذ في جامعة لندن في الإمبريال كوليدج اسمه آرثر أليسون.
نعم.
هذا الأستاذ من أكبر أساتذة الهندسة الكهربائية والإلكترونات. نعم. على مستوى العالم. اتصلت به إحدى الجمعيات العلم النفس.
نعم.
وسألوه يعني بروفيسور أليسون بكل إمكاناتك العلمية الهائلة واختراعاتك وأجهزتك، هل تستطيع أن تثبت لنا أن الإنسان فيه روح ولا ما فيهوش روح؟
نعم.
والغربيون لا يؤمنون بالروح، يعني أغلبهم لا يؤمنون بالروح. قال والله أحاول. فبدأ ينزل الإعلانات في الجرائد يريد متطوعين يأتون إليه بطريقة دورية يقيس الطاقة المنبثقة من أجسادهم وهم أحياء، ثم إذا ماتوا أهاليهم يبلغوه يجري إلى البيت يقيس هل فقدوا شيئا من الطاقة أم لا. وظل يقوم بهذا العمل لفترة طويلة.
نعم.
فجاءه شاب من مصر من الشباب المتفتح الفاهم لدينه، فراح يعمل دكتوراه تحت إشرافه. فلقاه بيعمل العملية دي، فقال له بروفيسور أليسون انت تعب نفسك وتعب الناس بدون داعي. قال له ايه البديل؟
نعم.
قال والله البديل في غاية البساطة. قال له ايه هو؟ قال له قص فرق الطاقة للفرد الواحد يقظا ونائما.
نعم.
قال له ايه العلاقة بين النوم والموت؟ قال والله انا لا ادري، لكن القرآن يساوي بينهما.
نعم.
وقرأ عليه الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى.
بارك الله.
فاندهش الرجل. صحيح القرآن يقول هذا الكلام؟ جاب له طبيعة معنى القرآن الكريم. فبدأ يقيس فرق الطاقة بين الفرد الواحد يقظا ونائما.
نعم.
فوجد أنه يكاد يقترب إلى فرق الطاقة بالإنسان حيا وميتا.
تبارك الله.
فجاء إلى القاهرة وأسلم في الأزهر الشريف في أول مؤتمر عقد للإعجاز هنا، وغير اسمه إلى عبد الله أليسون، وله موقع على الإنترنت يدافع عن الإسلام وينافع عنه بقدر ما يستطيع.
تبارك الله.
بآية واحدة.
تبارك الله. أريد أن أبلغ حضرتك حب المشاهدين وطلبوا قناة الرحمة بأن يمتد اللقاء، ومشكورا الأستاذ محمود حسان زاد في اللقاء نصف ساعة.
طيب
إجلالا لعلمك واستجابة لرغبة إخواننا المشاهدين. اسمح لي أستاذنا وعالمنا المبجل الأستاذ الدكتور زغلول النجار، كنت ذكرت لي ونحن في الطريق عن شأن الرجل اليهودي المتعصب ضد الإسلام،
نعم. نعم.
والحوار الذي حدث بينه، نعم. وبين داعية إلى الله،
نعم. بارك الله فيك،
ليتك تذكر لنا هذه.
بارك الله فيك. يعني أنا أقول أن أشد الناس عداء للمسلمين اليوم اليهود،
نعم.
وعبر التاريخ ليس فقط اليوم،
نعم.
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا،
نعم.
واليهود يشكلون خطر كبير على الأمة الآن حقيقة. يعني هذا الكيان الصهيوني الذي غرس في قلب الأمة العربية عبارة عن خلية سرطانية تسعى إلى تدمير هذه المنطقة بالكامل،
نعم.
وكل مصائب المنطقة من ورائها هذا الكيان الذي غرسه الاستعمار انتقاما من هزيمتهم في الحروب الصليبية أمام المسلمين، فجاءوا غرسوا لنا هذا البلاء. هذا البلاء يعني يمكن مقاومته بحوار هادئ مع هؤلاء الناس بالعلم،
نعم.
يعني جربنا المصادمات العسكرية،
نعم.
ووجدنا أن العالم كله يخف من ورائهم في الدعم العسكري والمالي، فالمعركة العسكرية لا تكون متوفرة لنا الآن. لكن أقول علينا أن نحاور هؤلاء الناس باللغة التي يفهمونها،
نعم.
فكان هذا يعني أحد غلاة اليهود في القدس الغربية أنشأ له موقعا يهاجم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فتعرض له شاب صغير والله،
نعم.
من الإمارات،
نعم.
وبدأ يحاوره لمدة سنة، فأسلم هذا الرجل وأسلمت عائلته وأصبح له موقع الآن ينافح فيه عن الإسلام. ولذلك أقول علينا أن نهتم بقضية التعريف بالإسلام،
نعم.
لكن للأسف الشديد نحن أصحاب الحق أهملنا في حق هذا الحق، وأهل الباطل يحاولون غسل أدمغة أبنائنا بما لديهم من باطل،
نعم.
فمنذ شهور جاءني أحد جيراني وهو فزع للغاية،
نعم.
ما لك؟ قال والله أنا جاي لي خطاب حتى لم أجرؤ أن أفتحه، ظرف من السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، مكتوب عليه السفارة الإسرائيلية بالقاهرة،
نعم.
وجاي زعلان وغاضب جدا، يعني إيش عرفهم بعنواني وكيف وصلوا لي
نعم.
في ذلك التليفون يعني،
نعم.
فتحنا الظرف وجدنا فيه كتاب عنوانه ذرية إبراهيم تقديم اليهودية للمسلمين، وعلى الغلاف من برة ولقد أتينا بني إسرائيل الكتابة والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. والكتاب تقوم على نشره جمعية صهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية اسمها جمعية الحفاظ على حق إسرائيل في الوجود، أو الدفاع عن حق إسرائيل في الوجود، يقوم عليه عدد من حاخبات اليهود،
نعم.
كتاب مطبوع باللغة العربية ويقال أن له أصول بلغات أخرى. هدف الكتاب يعني لو أتينا بالشيطان يكتب هذا الكتاب ما استطاع أن يكتبه بهذه الحرفية، يعني يأخذون من القرآن ما يخدم أغراضهم، نصف الآية،
نعم.
تلت الآية، ربع،
نعم.
الآية، نصف الحديث. وهدف الكتاب أن يقول للمسلمين يا مسلمين قيام دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات واجب إسلامي بنص قرآنكم وسنة نبيكم، فعليكم أن تدافعوا عن هذا الكيان بكل ما تملكون إذا كنتم حقا مسلمين. وأسأل يعني أين أصحاب القضية العادلة الصحيحة،
نعم.
من الدفاع عنها، وكيف نترك لأهل الباطل أن يزيفوا الحق،
نعم.
بهذه الصورة، وكيف سمح الكتاب كهذا أن ينتشر في مصر ويرسل الناس بالبريد ويصل إلى البيوت رغم أنوفها؟ يعني شيء غريب للغاية.
اسمح لي بكلمة.
تفضل يا أخي.
تفضل. أنا أستعيرها من الإمام الراحل فضيلة الشيخ محمد الغزالي عليه الصلاة
عليه رحمة الله،
حين قال،
نعم.
المشكلة تعظم حين يكون حامل لواء الباطل أذكى،
نعم.
من حامل لواء الحق.
للأسف الشديد.
تفضل أستاذنا. يعني
أنا أقول يا أخي الكريم، يعني نعم. نحن أهملنا قضية الدعوة إلى الله.
نعم.
وأهملنا قضية التبليغ عن هذا الدين والتعريف به. وأهل الباطل يزيفون باطلهم على شباننا وعلى شبابنا. وأحزنني أكثر أن أقرأ في وسائل الإعلام أن 3 طلاب في إحدى كليات الإعلام في إحدى الجامعات المصرية مطالبون بتقديم مشروع للتخرج، فالشيطان سول لهم أن يكون المشروع لقاء مع سفير الإسرائيلي في القاهرة، فاتصلوا بالسفارة الإسرائيلية، رحب بهم الملحق الإعلامي ودعاهم إلى غداء في أحد الفنادق الكبيرة. لماذا تريدون مقابلة السفير؟ قال نريد أن نجري حوارا للتخرج. فدعاهم السفير إلى بيته ووزع عليهم هذا الكتاب ذرية إبراهيم. هم لا علاقة لهم بإبراهيم، لا من قريب ولا من بعيد. هؤلاء البولنديين أو التشيكيين أو الروس أو الأمريكان ما علاقتهم بإبراهيم، نحن أولى بإبراهيم منهم. يعني إذا كانت العلاقة علاقة دم وعرق وعصبية، وإن كنا نؤمن بأن العلاقة علاقة عقيدة ليست علاقة دم وعرق، الذين كفروا ببني إسرائيل لا علاقة لهم بموسى ولا علاقة لهم بإبراهيم، وأول من يتبرأ منهم إبراهيم عليه السلام. فأقول يا أخي الكريم، 3 أولاد مسلمين والفتاة محجبة تخرج للإعلام وتقول أنا كنت من المؤمنات بأن قيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين جريمة، يعني حاكتها القوات البريطانية والفرنسية وتبنى اسمها من بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بعد قراءتي لهذا الكتاب اقتنعت بأن قيام إسرائيل حقيقة إسلامية.
يعني أهل الباطل يعملون لباطلهم، فما بال أهل الحق غافلون
نائمون.
هذه أمور ينبغي أن نتنبه لها، وينبه إلينا أستاذنا العلامة الأستاذ الدكتور زغلول نجار. أستاذنا الكريم، أنا مكلف من بعض المشاهدين أن أسألك بعض الأسئلة.
فضل.
لكن بعد إذنك.
فضل بكل صدق.
بارك الله فيك. أنا هدخل يعني خصوصيات شوية بعد إذن حضرتك. بارك الله فيك. كلنا يريد أن يسأل أستاذنا الدكتور زغلول النجار.
نعم.
المواقف الحياتية خلال رحلاتك في العالم والجامعات ولقاءاتك بالعلماء،
نعم،
هل هنالك موقف لا ينسى؟
نعم.
شاهدت فيه التأييد الرباني لك في الإجابة، أو فورية إسلام من عاونته؟ نعم. أو حاورته أو كذا.
بارك الله فيكم.
تفضل.
وطبعا الحديث عن نفس صعب.
تفضل.
لكن أذكر أني في منتصف السبعينيات كان لدي سنة تفرغ علمي.
نعم.
فسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كنت زائرا أستاذا زائرا في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.
نعم.
وبعد وصولي بأيام اتصل بي المركز الإسلامي في لوس أنجلوس، وهو من أكبر المراكز الإسلامية في الغرب، وقالوا لدينا حوار ثلاثي بين الإسلام والمسيحية واليهودية، والمسلم الذي كان مفروضا أنه سيمثل الإسلام في هذا المؤتمر غادر الولايات المتحدة الأمريكية. وقالوا نريدك أن يعني تقوم بهذا الدور. سألتهم لكم كم من الزمن تعدون لهذا المؤتمر؟ قالوا 3 سنوات. قلت يعني من العبث أنكم تعدون 3 سنوات ثم تأتون لمثلي قبل المؤتمر بيوم؟ قلوا تعال أحضر المؤتمر.
عجيبة.
قلوا لن أحضر المؤتمر.
نعم.
سألتهم هل ترك شيئا مكتوبا؟ قالوا لا. المهم قلوا لن أحضر المؤتمر. فاتصل بي رئيس المؤتمر وهو كان أستاذ للديانات المقارنة في جامعة كاليفورنيا.
نعم.
اسمه دكتور جورج جروس.
نعم.
وقال لي حياني، وقال لي يعني الحوار معلن عنه أنه حوار ثلاثي، ولو قلنا أن الحوار ثنائي لن يحضر أحد، فأنا أرجوك أن تأتي لمجرد الرد على تساؤلات الناس عن الإسلام.
نعم.
أنت غير مطالب بورقة، لكن تعال رد على أسئلة الناس.
نعم.
كنا في رمضان ولوس أنجلوس حر كبلادنا هنا، فأخذنا إفطارنا معنا في الطريق وذهبنا للمقر المؤتمر، وجدت آلاف من الناس حضور، اليهود يوزعون كلمتهم مطبوعة طباعة فاخرة، والنصارى يوزعون كلمات مطبوعة طباعة فاخرة، والمسلمون لا كلمة لهم. فأحزنني ذلك كثيرا، وجاء سكرتير المركز الإسلامي قدمني لجورج جروس وللحاخام اليهودي.
نعم.
وهو أيضا أستاذ الديانات المقارنة في جامعة كاليفورنيا. وقال جورج جروس سنتحدث بتسلسلنا التاريخي، يعني اليهود يتكلم الأول ثم النصراني ثم الإسلام.
نعم.
فحمدت الله على ذلك وقلت نعم. على الأقل يعطوني فرصة نعم. أسمع ما عندهم يعني. نعم. ولكن واحد داخلين على المنصة تحرك اليهودي وجلس على اليسار فنظر إلي وقد تغير الترتيب، أنت ستتكلم الأول. فشعرت يعني بأسى شديد يعني.
نعم.
ولكن قلت هذا قضاء الله. جلست في بادئ الأمر تخيل لي أن اليهودي يعني خطط لذلك، واتضح أنه لم يخطط يعني. نعم. جاءت بقدر الله. وجلسوا يغنون للمسيح عليه السلام، وجلست أفكر ماذا يمكن أن يقدم للناس في لقاء كهذا.
نعم.
ففتح الله علي بقضية حفظ القرآن الكريم وضياع أصول التوراة والإنجيل.
نعم.
وأسهبت في هذه القضية لأن كنت مهتم بها وتكلمت فيها من قبل كثيرا، وقدمت الأدلة على ذلك. كان كل واحد فينا له تلت ساعة، وفيت التلت ساعة بتاعتي وانتقل الحديث لجورج جروس يتحدث عن المسيحية. فشاء السميع العليم أن كلاهما لم يتعرض لهذه القضية أطلاق.
نعم.
فبدأ يرتجل.
نعم.
فجورج جروس أستاذ ديانات مقرنة لم يكمل 8 دقائق.
نعم.
والله لم يكمل 8 دقائق.
نعم.
وانتقل الحديث لليهودي فجلس يمزح وينكت للحضور. قال لهم زميل المسلم يقول أن التوراة ضاعت وأننا ابتدعنا في أمر ديننا، وهذا صحيح، لكن التوراة تمنع عنا الربا وإحنا أحللنا الربا فأصبحنا ملوك المال في العالم. التوراة تمنع علينا كذا، والناس تضحك عليه.
نعم.
وبعدين قال زميل المسلم يقول أننا ديانة منغلقة لا نقبل أحد يدخل في هذه الديانة، وقال هذا صحيح، فالرب رب إسرائيل فقط، God is only God of Israel. فهاجت عليه القاعة، جلسوا طبلوا له بأقدامهم وأيديهم على الكراسي أرضية خشب. فحب يصلح أمره، قال يعني it doesn't matter he can also care for others، يعني مش مهم، ممكن يدير باله على الآخرين يعني. هو رب إسرائيل لكن ممكن يدير باله على الآخرين. والله يا أخي الكريم والإخوة المشاهدين، يعني بعد أن انتهت الجلسة، اليهودي ده لم يكمل 12 دقيقة.
نعم.
انتهت الجلسة، كانوا عاملين بوفيه مفتوح، فأحاط الناس بي على المنصة، قال اطلب ما تشاء لكن لا تغادر مكانك، لدينا أسئلة قد لو تتاح لنا الفرصة نسألها في أثناء الحوار. فحوطوا المقام هذا
المنصة يعني
أي المنصة اللي احنا عليها، وراحوا جابوا لي كاسة شاي وشايته. فتخيلت لو أن معي 1000 نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم وهي تباع بأقل من دولار.
نعم.
ووزعت على هؤلاء الناس ليعرفوا شيء عن الإسلام.
نعم.
لكن فتح الله بها فتحا كبيرا، ولكن للأسف الشديد نحن أعمالنا كلها ارتجالية ويعني لا نخطط تخطيطا جيدا.
نعم.
زوجتي كانت حاضرة هذا اللقاء، تقول لي والله أنا سمعتك تتحدث كثيرا، ما سمعتك في يوم من الأيام تتحدث بهذا الانطلاق الذي لم تتلعثم فيه مرة. فشعرت أنك في شيء من تأييد الله وشيء من، كان الحقيقة من أجمل المواقف التي وقفتها في عرضي للإسلام في العالم الغربي.
تبارك الله، دائما مؤيد وموفق يا أستاذنا. تأذن لي بسؤال آخر بعد إذن حضرتك، هي فرصة يعني فرصة نادلة، بارك الله فيك. وهذه رغبات إخواننا المشاهدين من حبهم وإجلالهم، وأنا أريد أن أنقل إليك أن المسلمين وغير المسلمين يقدرون ويحبون الدكتور زغلول نجار لهذا العرض العلمي ودماسة الخلق واللغة الراقية التي يتحدث بها.
الله يكرمكم يا أخي.
أنت يعني خبرة عمر.
نعم.
وأستاذ.
نعم.
صاحب مدرسة.
نعم.
ماذا تقول لشباب العلماء وللمشاريع العلمية التي ترشحها للهيئات والمؤسسات الكبيرة؟ نعم. كيما تنهض بالدعوة.
نعم.
بكلمة العلم.
نعم.
وتبليغ أمانة كلمة العلم إلى الناس.
تفضل. والله يا أخي الكريم، أنا يعني عشت برا مصر فترة طويلة.
نعم.
وعدت إلى مصر سنة 2001 وناديت منذ هذا التاريخ.
نعم.
بضرورة إدخال مقرر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كل الجامعات المصرية.
نعم.
بل في كل الجامعات العربية والإسلامية، ومن فضل الله وكرمه استجاب لي عدد من الجامعات. فهناك 5 جامعات في العالم الآن تدرس الإعجاز العلمي في القرآن الكريم.
نعم.
على مستويات مختلفة.
نعم.
جامعة عجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة.
نعم.
أنشأوا كرسي للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ويعني كانت أول جامعة
يعني تبادر بذلك وهي مأثرة يعني أحملها بإجلال كبير لرئيس هذه الجامعة ما يعني الذي رحب باحتضان هذا الموضوع وبذل فيه بذلا كبيرا. جامعة الجنان في طرابلس شمال لبنان تقدم دبلوم عالي لدراسة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وأنا كنت في لبنان الأسبوع الماضي وناقشت 6 رسائل، يعني مقدمة باقي 5 رسائل أناقشها في فترة قادمة، من أجمل ما كتب حقيقة في هذا المجال. 3 جامعات في المغرب، جامعة عبد الملك السعدي في تطوان، جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، جامعة محمد الخامس في الرباط، تدرس دراسات عليا في مجال الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. جامعة الجنان أيضا ناقش فيها 2 رسالة للدكتوراه في هذا المجال، يعني فتحين مجال الدراسات العليا في هذا المجال. وأنا دائما أقول يعني الإعجاز العلمي في القرآن والسنة هو أعظم وسيلة نصل بها إلى عقول وقلوب الناس في هذا العصر، ولكن هذه الوسيلة لابد لها من ضوابط. وهذه الضوابط لن تطبق حتى يدخل الإعجاز دراسة الإعجاز إلى الجامعات ويصل إلى المختبرات. وقلت أن لابد من طرح مقرر اختياري ليس مقررا إجباريا كما فعلنا في جامعة عجمان، مقرر اختياري، من يريد أن يدرسه من الطلاب يدرسه ومن لا يريد أن يدرسه هو حر. من بركات هذا البرنامج يعني احنا بدأنا في جامعة عجمان بعدد قليل من الطلبة والطالبات، الآن لدينا أكثر من 500 طالب وطالبة يدرسون الإعجاز، ومن بركات دراسة هذا المقرر تتشكل لجنة طلابية صرفة اسمها أحسن ندية، يحفظون القرآن الكريم. يعني أنا بعد سنة زرتهم أكثر من 25 طالب وطالبة أتموا حفظ القرآن الكريم كاملا من بركات هذا البرنامج. ودراسة الإعجاز ليس فقط من قبيل توظيفه للدعوة، هو وسيلة تربوية رائدة. يعني تربي
إزاي يكون وسيلة تربوية للإعجاز؟
يعني إذا اقتنع الشاب واقتنعت الشابة بأن القرآن حق بدليل علمي منطقي يقبله العقل، يقبل أن يلتزم بكل أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاءت في القرآن والسنة، ونحن في أمس الحاجة إلى هذه القناعة الآن، لأن وسائل الإعلام فتحت أبواق الشر على شبابنا في كل الاتجاهات، الإنترنت، البالتوك، الشات، التلفزيون، الإذاعة، الصحافة إلى آخره. الشباب الآن لا يجدون ملاذا يلجأون إليه، إما أن يفتن ويسير هذا التيار أو ينطوي على ذاته وينعزل عن المجتمع، وكلاهما من أخطر الأمور على الشباب. فأقول قناعة الشاب بأنه يحمل الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بحفظ الله في نفس لغة الوحي اللغة العربية، محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا وإشارة إشارة، بدليل هذا الحق العلمي الموجود فيه. من أعظم وسائل التربية لشبابنا وشاباتنا في هذه الأيام وفي زمن الفتن الذي نعيشه والذي فتحت فيه أبواق الشياطين على شبابنا من كل اتجاه. والله يا أخي الكريم يعني يمكن بعض الشباب في المجتمعات المطرفة يعني يغريهم ذلك بالفساد ويغريهم ذلك بالخروج. والله رأيت بنفسي يعني كيف أن تدريس هذا المقرر كمتطلب جامعي عام يعني رب الأولاد تربية ذاتية من أرقى ما يكون، ورب البنات يعني معدل الحجاب ويعني ولم يكن موجودا، معدل الالتزام بالصلاة ولم يكن منتظمين، لمجرد أنه اقتنع بأن القرآن حق وأن كلام محمد صلى الله عليه وسلم حق وأنه خاتم النبيين.
هذا يزيد الإيمان في القلب، وإذا زاد الإيمان في القلب توجه الإنسان إلى الاستجابة لهدي الله ولسنة سيدنا رسول الله وعلم أنه بحق يحوز هذا الكنز العظيم وهذه القيمة الربانية الهادية التي ينبغي أن يفوز بها وألا يفرط فيها. أستاذنا الكريم، يعني بخبراتك في الدعوة وأنت منك يكون منك الحوار مع المسلم ومع غير المسلم
طبعاً طبعاً،
وفي مصر وفي غير مصر
طبعاً،
في البلاد العربية
طبعاً
وفي البلاد
طبعاً
الأوروبية والأمريكية إلى آخره. هنالك نقطة أريد توضيحها على لسان حضرتك.
تفضل يا أخي.
حين نتحدث عن الكتاب المقدس، حين نتحدث عن إخواننا النصارى،
نعم،
حين نتحدث عن اليهود،
نعم،
وتوراتهم،
نعم،
يظن البعض أننا نريد أن يغيروا دينهم بهذا الحديث منا.
أبدا.
يظن البعض أننا نبحث عن شبهة،
نعم،
كما يصنعون،
نعم،
كي نسيء بهذه الشبهة إليهم،
نعم،
أو أن نشكك فيهم،
نعم،
مع أن الأمر يأخذ طموحا،
نعم،
وهدفا،
نعم،
غير هذا،
نعم.
أرجو أن توضح لنا
بارك الله فيكم.
تفضل.
أنا دائما أقول في كل لقاءاتي مع المسلمين وغير المسلمين أن الإسلام ينطلق من التوحيد الكامل لله سبحانه وتعالى،
نعم،
وهذا التوحيد يؤكد على وحدة رسالة السماء،
نعم،
وعلى الأخوة بين الأنبياء،
نعم،
وعلى الأخوة بين الناس جميعا،
نعم،
فنحن جميعا يعني الأبيض والأسمر والأصفر والأحمر ينتهي نسبنا إلى أب واحد وأم واحدة،
نعم،
هما آدم وحواء عليهما رضوان الله. وربنا تبارك وتعالى يوضح لنا هذه الحقيقة في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم لآدم وآدم من تراب. فنحن المجموعة الوحيدة من البشر الذين نؤمن بهذه الحقيقة،
نعم،
والتي لو وضحناها للناس لا أقبل علينا ملايين من البشر،
نعم،
الأخوة الإنسانية العامة، يعني ما أحوج البشرية في هذه الأيام الحالكة أن تؤمن بأننا إخوة وأخوات،
نعم،
ينتهي نسبنا إلى أب واحد،
نعم،
وأم واحدة،
نعم،
وأن القرآن الكريم يعني يؤكد على أن الدين لا يمكن أن يفرض من الخارج،
نعم،
لابد أن ينبعث عن قناعة قلبية وعقلية كاملة،
نعم،
لا إكراه في الدين،
نعم،
لكم دينكم ولي دين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا هو الإسلام. نحن لا ننفق أموالنا لأسلمة الناس، لا نغري الناس إغراءات دنيوية من أجل أن يأتوا لديننا،
نعم،
أبدا. ولكننا في نفس الوقت مطالبون بحمل هذه الهداية الربانية إلى غيرنا من البشر، انطلاقا من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: لأن هدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، أو مما طلت عليه الشمس، أو من حمر النعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
فأعظم إنجاز يقوم به المسلم في حياته أن يوفقه الله أن يحمل هذا الدين إلى نفر أو أكثر من غيره من البشر.
يعني نحن نظهر الحق،
نعم،
نبين الحقائق،
نعم،
نبلغ ونقوم بأمانة تبليغ كلمة الله
دون تجريح ودون إساءة ودون أبدا،
نعم، نعم،
نحن طلاب حق،
فنحن،
نعم،
نؤكد،
نعم،
كما يؤكد أستاذنا أننا في كل البرامج التي يكون فيها الحوار العلمي بلغة راقية أننا فقط نظهر الحقائق، نبين الحقائق مع الحب والود لكل الناس
والأخوة
لكل البشرية وأخوة ودائما، نعم، يعني كما يعبر أستاذنا وكما أقول في البرنامج إخوتي في الإنسانية،
نعم،
والأخوة،
نعم،
فينبغي أن نوضح هذه الحقائق. نحن نقوم بأمانة التبليغ. مضى الوقت والوقت المضاف سريعا بين يدي هذا العالم الرباني، ولا نزكي على الله أحدا ونحسبه كذلك والله حسيبه، الأستاذ الدكتور زغلول النجار، رئيس الإعجاز العلمي، لجنة الإعجاز العلمي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وله درجات علمية في الجامعات على مستوى العالم كله. إخوتي في الإنسانية، اتضح لنا وها أنا قد استجبت لكم مع كل الحب والود أن آيات القرآن الكريم تطابق وتتوافق مع حقائق العلم الحديث، وفي هذا بهذا المعيار العلمي يثبت لنا أن القرآن هو كلمة الله. دائما مع أجوبة الإيمان، مع كلمة الهداية، مع بيان الحقائق، كل الشكر والتقدير
بارك
والدعاء
الله.
أن يبارك الله لك وأن
الله
ينفع
الله.
بك
الله.
وأنا مقدر لهذا الوقت وهذا السعي، وجزاك الله عنا وعن الإسلام وعن البشرية خير الجزاء
بارك الله فيك.
وعلى خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن، هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن، أحكام الدين تنبهنا
بالحق وشرع الرحمن،
لا عزة إلا بالتقوى والتقوى حصن الإنسان،
إسلام المرء سعادته
في كل زمان ومكان،
فاخشع
للمولى رازقنا سبحان الحي المنان،
والدين الخالص منهجنا
فاتبع أجوبة الإيمان،
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن،
فاتبع
أجوبة الإيمان،
فاتبع
أجوبة الإيمان،
فاتبع
أجوبة الإيمان.